مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي يسلط الضوء على التجارب الفنية التشكيلية ويقترب من عوالم الإبداع والفكرة واللون. في هذا البرنامج نرافق الريشة وهي تتحرك بهدوء، ونستمع للحكايات التي تولد على مساحات اللوحات، حيث يتحول الإحساس إلى رؤية والفن إلى لغة عالمية تتجاوز الكلمات. حلقتنا اليوم تحمل طابعا خاصا، إذ نستضيف فنانة تشكيلية لها بصمتها المميزة وحضورها الفني اللافت، استطاعت من خلال أعمالها أن تعكس عمق التجربة الإنسانية، تقدم رؤية بصرية تجمع بين الحس الجمالي والفكرة الواعية. نرحب بضيفتنا الفنانة التشكيلية خلود سيف، ونتعرف معها على بدايتها الفنية ومسيرتها ومصادر إلهامها وأبرز محطاتها في عالم الفن التشكيلي. إذن معي عبر الهاتف الفنانة التشكيلية خلود سيف. أهلا وسهلا بك أستاذة خلود.
أهلا وسهلا بك أستاذ ربيع، وشكرا لاستضافتي في برنامج ريشة ناعمة.
إذن بداية خلود، متى كانت أول لحظة شعرت فيها أن الفن التشكيلي ليس مجرد هواية بل طريق حياة؟
من خلال المشاركة الفنية المتعددة. في كل معرض كنت أشارك فيه كانت تتوضح لي أمور كثيرة، فأصبح الفن مش مجرد هواية فقط، أصبح شغفا عميقا بالنسبة لي، وأداة لتعبير عن الذات، أصبح وسيلة لفهم العالم ومصدر رزق. يعني ممكن أني أختصره أنه لما يختار الرسام الاستمرارية في الرسم رغم الدراسة رغم العمل رغم التحديات، هنا نقدر نقول أنه أصبح الفن التشكيلي بالنسبة له هو طريق حياة.
إذن كيف تصفين نفسك فنيا في البدايات مقارنة بما أنت عليه الآن؟ يعني
بالبداية كنت أخاف أن أرسم خطا غير متقن، يعني كنت أخاف أنه رسمي ما يعجب الآخرين ما يعجب الفنانين، لكن وصلت لمرحلة أنه الرسم علمني أنه الجرأة في الرسم أهم من المثالية، وأن الفن ليس في الكمال بل في الشعور الذي يتركه لدى الفنان.
إذن هل بدأت الرسم بشكل عفوي أم كنت تخططين منذ البداية لتكوني فنانة تشكيلية؟
أكيد أيام الطفولة في البداية كان الموضوع عفوي جدا، لكن مع مرور الوقت أصبح الفن التشكيلي طموحي، وأسعى إن شاء الله إلى تحقيق هذا الطموح والوصول إلى مرحلة الاحتراف بإذن الله.
إلى الآن لم تصلي إلى مرحلة الاحتراف؟
ما أصفش نفسي إني محترفة، لكن أحاول قدر المستطاع. رسم واسع
حقيقة. يعني نلاحظ أنه دائما يعني جميع رواد الفن باستثناء لم نجد أحد يصل إلى الكمال، ولم نجد كاتبا مثلا يقدم كتابا ويقول هو جاهز للقراء بشكل مكتمل، أيضا لم نجد رسامة أو فنانة تشكيلية تقدم لوحة ويعني تصفها بالكمال فعلا. إذن خلود، كيف كانت علاقتك بالأدوات البسيطة في البداية قبل الوصول إلى الخامة الاحترافية؟
طبعا هذا السؤال مهم جدا، وأحب أوضح للرسامين المبتدئين وأنا طبعا منهم، أنا ما زلت أستخدم أدوات بسيطة، لأن الأدوات بالنسبة لي هي وسيلة تساعد الفنان على التنفيذ. يعني الشيء الأساسي والمهم هو الموهبة، التدريب المستمر أهم من جودة الأدوات. طبعا فهم الأساسيات، الخط، التكوين، الظل، الضوء، هم الأساس الحقيقي للاحتراف. كثير من الفنانين بدأوا بأقلام عادية، بدأوا بأوراق عادية بسيطة وحققوا تطور كبير. فالفنان الحقيقي يصنع فنه بما يملك وليس بما يفتقده.
نعم خلود، أنت لديك رصيد واسع من المشاركة الفنية، كيف تصفين هذه الرحلة باختصار؟
رحلة مليئة بالتحديات حقيقة. يعني الفنان يتحدى نفسه في كل مشاركة، وأنا بدأت أتحدى نفسي في كل فعالية وفي كل معرض، أحاول يعني أني أطلع أجمل ما عندي في كل لوحة وفي كل فعالية. يعني كل فعالية وكل مشاركة تعتبر محطة مهمة في رحلتي الفنية. يعني أني أحاول أني لوحتي في المعرض القادم تكون مختلفة عن المعرض السابق، من حيث الأسلوب، من حيث الألوان، من حيث المدرسة الفنية.
نعم حقيقة، وهذا سر نجاح التميز، أنه أنا فعلا عندما أقدم الرسمة أقدم فيها اختلاف عن الرسمة السابقة، كي هنا الشخص أو الجمهور يلاحظ اختلاف وتميز أيضا بالرسمات. إذن أنت ماذا تعني لك المشاركة في معارض مقارنة بالعمل الفردي داخل المرسم؟
طبعا العمل الفردي في المرسم له شعور مختلف، يعني مساحة هادئة يلتقي الإنسان أو الفنان بذاته وبنفسه. المعارض الفنية لها تأثير، نحن متفقين جميعا أنه المعارض الفنية لها تأثير في المجتمع، لها تأثير في مواقع التواصل، لها تأثير في القنوات الفضائية، لكن المعرض ينتهي، تأثير المعرض ينتهي بمجرد أن تنتهي مدة العرض، وإحنا نأمل أن يكون هناك فعاليات ومعارض باستمرار. وجودنا في المعارض الفنية تعطي الفنان التشكيلي فرصة يعرض أسلوبه، رؤيته الخاصة، يعني أنه في المعرض الفنان يرتبط عمله الفني مباشرة بالمتلقي اللي هم الحاضرين، فيخلق حوارا بصريا وثقافيا. أحيانا في المعارض يتاح للفنان أو للمتلقي اقتناء بعض الأعمال سواء كان من أفراد أو مؤسسات. وجودنا في المعارض الفنية فرصة، وتعطي للفنان رصيد من المشاركات، رصيد من الخبرات، فالتقاء الفنان بفنانين كبار وفنانين يستفيد من خلال التجارب الفنية.
إذن خلينا خلود نتكلم عن رأيك أو قناعتك الشخصية، أنت أين وجدت نفسك في المعارض أو يعني بالمشاركة في المعارض أو في العمل الفردي داخل المرسم؟
عفوا
أنت نعم. إذن خلينا نعود لقناعاتك يعني ورأيك الشخصي، أنت هل وجدت نفسك في عملك أو في تقديم أعمالك في المعارض أم في العمل الفردي داخل المرسم؟
أكيد عملي الفردي في المرسم هو وسيلة أو الطريق إلى المعارض، أن لما أبدع داخل مرسمي وأشارك بمعارض فنية، أكيد المعرض يوسع آفاقي الفنية، يكون استفيد من المعارض الفنية، يعني باختصار استفيد من المعارض الفنية.
جميل. شاركتي في معرض تعز، جرح ينزف وصمود يتجدد، ماذا حاولت إيصاله من خلال عملك؟
لوحتي كانت مستلهمة من واقع الحرب. حاولت أني أجسد صمود أبناء تعز، وحاولت أن أجعل أو أحول من الألم إلى رسالة بصرية تحمل الأمل.
وإذا الفنان يعني لم يجسد هذه الصورة، إذا الفنان لم مثلا، فما فائدة الرسم وما فائدة اللوحات إذ لم تكن لأجل الوطن ولأجل نعم. وأيضا كيف يمكن للفن التشكيلي أن يكون صوتا لمدينة مثل تعز؟
من خلال تجسيد قضاياها. الفنان يجسد قضايا المدينة في أعماله، محولا المكان، الناس، إلى لغة بصرية تعبر عن هذا الوطن، عن هوية هذا الوطن، وعن هذه المدينة.
الأمل والألم حضرا معا في معرض فك الحصار عن تعز، أيهما كان الأقرب إلى روح لوحاتك ولماذا؟
الأمل. الأمل قريب من لوحاتي، لأنه رغم المعاناة، رغم الحرب، رغم التحديات، لابد من نافذة أمل لهذه المدينة المنكسرة.
هل تشعرين أنه الفن قادر على إحداث وعي حقيقي تجاه قضايا الإنسان؟
أكيد، لأنه إحنا فنان تشكيلين أو الفن دائما يخاطب العقل، يحول القضايا إلى صور محسوسة تلامس الضمير، تدفع التفكير، تزرع الوعي دون خطابات مباشرة. فالرسم دائما أعمق الفنون، يحول جميع القضايا إلى صور محسوسة.
هل تشعرين أنه الفن قادر على إحداث وعي حقيقي تجاه القضايا الإنسانية أيضا؟
نعم، من خلال الرسم يوضح القضايا، يبسط المفاهيم، يكون قريب إلى الإنسان. الفن دائما يؤكد على إنسانية الإنسان. جميل. الوحدة، اللوحات توحي دائما بالأمل، بالأمان، البعد عن العنف، البعد عن الصراعات.
نعم فعلا. إذن ماذا مثلت لك المشاركة في فعالية المرأة بين الواقع والتحديات؟
من خلال هذه اللوحة احنا أكدنا أنه تمكين المرأة ليس مجرد شعار، يعني عندما تحصل المرأة على التعليم، على الفرص، على الدعم، ينعكس هذا مباشرة على الأسرة، على الاقتصاد، على التنمية. نحن نرى اليوم في الوضع الراهن إنه المرأة أثبتت حضورها في مختلف المجالات، من القيادة إلى الابتكار، إلى هذا دليل على أن تمكينها يعني تمكين المجتمع بأكمله. المهم أن يكون هناك بيئة تقدر المرأة، تقدر قدراتها، تفتح لها المجال لتشارك في صنع القرار.
إذن هل لديك لوحات تخص المرأة، توجه رسالة إلى المرأة؟ ما هي؟
نعم، لدي لوحات كثيرة، حرية، تعبر عن حرية المرأة، تعبر عن حقوق المرأة. حاولنا نحن نجسد قضايا المرأة في أكثر من لوحة.
إذن ما الدافع الذي جعلك توجهي هذه اللوحات للمرأة؟
لأنه إحنا متفقين أنه للمرأة أهمية في صنع القرار، وإحنا في بيئة تفتقر إلى أن تقدر أهمية المرأة. يعني لذلك كان يعني الرسومات توحي إلى أن للمرأة أهمية في صنع هذا القرار، للمرأة حق في أن تحقق طموحها، للمرأة يعني حقوق في التعليم إلى آخره.
جميل. في مشاركتك في معرضي اليوم العالمي للطفل عام 2019 و2020، ما الذي لفت انتباهك في تفاعل الأطفال مع الرسم؟
طبعا خلال المعرض احنا حاولنا قدر المستطاع انه نكون او نجسد لوحات تشرح حقوق الطفل ومعاناته. خلال المعرض كان الأطفال حقيقة لهم مساحة من الفرح والتعبير الحر بألوانهم وضحكاتهم. كان طابع المعرض جميل جدا.
يعني هل هناك لوحات معبرة عن الأطفال؟ هل لديك لوحات؟
بالتأكيد، لأنه كان أصلا المعرض هو اليوم العالمي للطفل، فكان الشيء المهم إن إحنا نبرز حقوق الأطفال، معاناة الأطفال، نجسد أكثر من قضية تتعلق بالطفل.
إذن ما الدافع الذي جعلك تشاركين بهذه أو في هذه المعارض، وخاصة مع الأطفال في الرسم؟
لأنه عندما ننشئ جيل يفهم السلام، يصبح الطفل يهتم باللوحة. اللوحة تكون بالنسبة له ترمز إلى المشاعر، ترمز إلى الإنسانية، ترمز إلى القوة، تكون تؤكد على استمرارية الطفل، على حقوق الطفل. يعني أنه الهدف الأساسي والثابت في الرسم أن الفن هو عبارة عن رسالة هادفة تجعل الأطفال، أحاول قدر المستطاع أني أوصل الفكرة أن الطفل ضروري ينشئ على تنشئة صحيحة، أنه السلام مهم، وأن الحياة مهمة، وأن الطموح مهم بعيد عن الدمار والصعوبات اللي نواجهها حاليا.
فعلا، وكما تعرفين أنت الفنانة تشكيلة خلود، أنه الأطفال في اليمن حتى لم يروا الطفولة، يعني فماذا نحن فعلنا من أجلهم؟ أين طفولتهم؟ أين يعني نجد أنه الطفل إما في الشارع يتسول، أو يعني حقيقة الطفل يعني حقيقة مؤلمة. فبتوضيحك هذه أو في المعرض وهذه اللفتة في المشاركة،
أيوة، إنه ننشئ جيل
نعم
يؤمن بالحوار
فعلا
بدل الصراع، وبالحياة بدل عن الدمار.
نعم، ويجب علينا أيضا تشجيع الأطفال لأنهم الجيل القادم والمستقبل لهم أيضا. إذن سنخوض في محور آخر عن الألوان والسلام والصورة التي يحب أن يراها الجمهور عن السلام، لكن نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا، ويعاد السبت 1 ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وأجدد الترحيب بكم مستمعينا وبالفنانة التشكيلية خلود سيف. مرحبا بك من جديد أستاذة خلود سيف. إذا من خلال مشاركتك في مشروع الألوان أو ألوان السلام، ما الصورة التي تحبين أن يراها الجمهور عن السلام؟
كما ذكرت سابقا، التأكيد على إنسانية الإنسان، على الوحدة، عن الأمل، عن الأمان. نتمنى أن يكون هناك بعد عن العنف والصراعات داخل المدينة أو داخل اليمن بشكل عام.
إذا رغم الظروف، كانت جميع مشاركتك الحضورية في تعز، ماذا يعني لك ذلك؟
تعني كثير، تعبر عن ارتباطي بالمكان، بالمدينة، إيماني بدور الفن في الصمود، في نشر الجمال، في نشر الأمل. استمرارية العطاء من قلب التحديات التي نعيشها في الوضع الراهن.
نعم فعلا، وهذا ما وجدناه يعني من خلال أعمالك وإنجازاتك. إذن من خلال مشاركتك في أكثر من 25 معرضا إلكترونيا، ما الذي يميز هذا النوع من المعارض عن التقليدية من جهة أو من وجهة نظرك؟
طبعا في الكثير من الفنانين اعترضوا، البعض يعني اعترضوا أنه أصبح المعارض الإلكترونية يعتبر البديل الأضعف عن
الواقع،
المعارض الواقعية.
جميل.
بس أنا أشوف أنه في إيجابيات، يعني أنه من وجهة نظري كان الهدف الأساسي تغذية بصرية كبيرة أو هائلة، التعرف على ثقافة عديدة، لأن المعرض الإلكتروني يجمع من جميع الوطن العربي، فنانين جميع أرجاء الوطن العربي، فأنت تتعرف على ثقافة متعددة. طبعا إحنا عارفين المعارض الدولية تحتاج إلى ميزانية كبيرة، إمكانيات أكبر، هذه الأشياء عائق أمامنا إحنا الفنانين، فكان المعارض الإلكترونية بديل أنسب، لأن إحنا نشارك كمعارض تعتبر معارض دولية إلكترونية. يختلف عن المعرض الواقعي من خلال الإحساس، يعني أنت بالمعرض الواقعي تكون تخلق حوار بصريا وثقافيا بينك وبين المشاهد والمتلقي.
فعلا، ويعني إذا نظرنا إلى التكلفة أيضا، يعني المعارض الإلكترونية والتقليدية الواقعية، أيهما يكلف أكثر مثلا من ناحية التكلفة؟
الإلكترونية مجانية طبعا.
أيوة.
الإلكترونية مجانية، لكن الواقع إذا أنت تسافر إلى دولة مختلفة أكيد تكلف.
المعارض الإلكترونية هنا خفف علينا من التكاليف، وأيضا جعل النشر مثلا اللوحة الفنية بشكل أسهل وبتكلفة أقل يعني، وأيضا مجاني كما قلتي. إذن هل ترين أن المعارض الإلكترونية أنصفت الفنان؟
ممكن أقول أنصفت الفنان جزئيا، يعني من خلال ما سهلت عرض الأعمال بدلا من التكاليف والسفر، لكن في المقابل لا تعوض التجربة الحسية المباشرة، تنقل الأثر ما بين الفنان، يعني تنقل الأثر الحقيقي للعمل ما بين الفنان وما بين الحاضرين. المعرض الحقيقي له شعور مختلف عن رؤية اللوحة من خلف الشاشات، في الواقع أفضل وأجمل.
هل أسهمت المعارض الإلكترونية في وصول أعمالك لجمهور أوسع؟
تعرفت واستفدت على فنانين مختلف الدول العربية، وصلت أعمالي، لكن نتمنى أن يكون الحضور والمشاركات الدولية عبر الواقع بعيدا عن المعارض الإلكترونية.
يعني من خلال نشرك في المعارض الإلكترونية، هل توصلك إلى الآن ردود، انتقادات؟
أكيد.
كيف ترين الانتقادات؟ إيجابية
طبعا. شوف، إذا كان الانتقادات من ناقد يختلف، إذا كان ناقد أو منتقد. إذا كانت من ناقد، الناقد هذا يكون عنده خبرة بالمجال، عنده خبرة فنية، يخلق حوار بيني وبينه، أنا أستطيع أني أستفيد من خبراته، فتكون نقده في محله. لكن لما يكون من منتقد، يكون همه الوحيد فقط التقليل من العمل الفني بعيد عن الخبرة، ما يمتلكش أي خبرة، فإذا كانت من ناقد أخذها بعين الاعتبار.
فعلا يعني، ونحن نلاحظ يعني فئة الفيسبوك، فئة نلاحظ أنه النقد نادرا ما نجد ناقدين مهنيين لكي يحسنوا من يعني جودة هذه اللوحة الفنية مثلا. نجد إنه النقد وهذا من يعد من قلة ربما الوعي. فإذا نتمنى أن تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، لأنه النقد إما أن يبني وإلا فلا. إذا هل عفوا أستاذ خلود، لماذا اخترتي المرأة لتحمل قلعة القاهرة في لوحاتك ذاكرة في لوحتك ذاكرة وطن؟ ما الرسالة التي أردت إيصالها من خلال هذا الرمز؟
طبعا اللوحة كانت عبارة عن مرأة يمنية بالزي الصبري، وهذا الشيء أنا يعني تعمدت إن تكون بالزي الصبري كرمز للأصالة والانتماء. وكانت قلعة القاهرة بين يديها، طبعا هذا التعبير عبارة عن يوحي بالأهمية بالاحتواء، إن تعز هي روح تسكن أبنائها. هذه اللوحة رسالة تؤكد على ارتباط الإنسان بأرضه بتراثه رغم كل التحديات والصعوبات. طبعا أنا خلال المقابلة أذكر التحديات والصعوبات، لأنه هذا الشيء والوضع اللي إحنا نعيشه
فعلا فعلا يعني، ونحن حقيقة في وطن مظلوم، لنستطيع أن نقول أنه مظلوم، والتمسك أيضا تشبث بتراب هذا الوطن يدل على وطنية الشخص، يدل على حبه لوطنه وإن كان يعني لا شيء. فأنت مثال للفنانة التشكيلية، ولوحاتك لها تعبير عميق في يعني من وجهة نظري. إذن لوحاتك ألوان الخريف تحمل إحساسا خاصا بين الدفء والحنين، ماذا يعني لك الخريف كحالة شعورية؟ وأيضا كيف انعكس ذلك في ألوانك وتكوين اللوحة؟
طبعا هذه اللوحة كانت بالنسبة لي تجسيد للطبيعة. يعني هذه اللوحة تعمدت أني أجمع ما بين الهدوء والتأمل وما بين الحنين، تفاوت أحجام الشجر، الأوراق، إذا ركزت في اللوحة في طيور مهاجرة، في أوراق متساقطة، كل هذه العناصر الموجودة في اللوحة ترمز إلى تنوع المشاعر الإنسانية وما بين القوة والضعف.
نعم، يعني رح يعني من خلال ملاحظتنا على هذه اللوحة انعكس ذلك على ألوانك وتكوين في تكوين هذه اللوحة بشكل جميل جدا. إذن لديك لوحة تحمل عنوان تعز في أعيننا، ما الرسالة التي أردت التعبير عنها من خلال هذه اللوحة عن مدينة تعز؟
كانت عبارة عن اللوحة هي توحي إلى ارتباط الإنسان، الارتباط العميق بوطنه. وجود علم اليمن وقلعة القاهرة في بؤبؤ العين يرمز إلى أن تعز حاضرة في الوجدان، الرؤية حاضرة، يعني أنه نراها بالقلب قبل النظر مهما تغيرت الظروف، تعز حاضرة في الوجدان ونراها دائما بالقلب قبل النظر.
عندما نقف أمام لوحة وجوه لا تنكسر ونرى امرأة تحتضن طفلا صغيرا يبكي، كيف يقرأ الفنان ملامح هذا الصمود في هذا الوجه؟ وهل أيضا الدموع هنا علامة ضعف أم شكل آخر من أشكال القوة؟
في هذه اللوحة كانت توحي أو تجسد قصة الشعب الفلسطيني، تجمع ما بين الأرض اللي هي عبارة كانت عن المرأة، دمعة الطفل هي تغيير واضح عن الظلم الذي تعرض له أطفال فلسطين. الطفل كان يعني مرسوم على عنق الكوفية الفلسطينية، وهذا للتأكيد على استمرار الأجيال، استمرار أطفال فلسطين في حمل القضية الفلسطينية. فدمعة الطفل هي عبارة عن تغيير واضح عن الظلم الذي يتعرض له أطفال فلسطين، تعبير واضح وتغيير للأوضاع الفلسطينية كيف كانوا وكيف صاروا.
إذن خلود، لنعرج على محور آخر، متى بدأ الطموح الفني يشكل لدي أو يتشكل لديك، وهل كان واضحا منذ البداية؟
كان في سنة 2020 في معرض صمود نساء تعز، صمود جرح ينزف وصمود يتجدد. تحول الفن بالنسبة لي من هواية أو نشاط عابر إلى مسار حياة أسعى فيه للتعبير والابتكار والتأثير في الناس. أحاول أن أجسد قضايا المجتمع وقضايا الناس عن طريق هذه اللوحات.
ما الحلم الفني الذي تسعي لتحقيقه اليوم؟
أتمنى أن أصل إلى مرحلة الاحتراف كما ذكرت سابقا، أن أؤسس أكاديمية فنية تهتم بالفن التشكيلي، تدعم الفنانين من مرحلة الصف إلى الاحتراف، أن أترك بصمة إيجابية ومؤثرة في المجتمع.
وكيف كيف تحافظين على شغفك وطموحك وسط تغيرات الساحة الفنية؟
أضع يعني أضع أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، مثل تجربة فنية جديدة، مشاركة فعالية جديدة. دائما أربط شغفي دائما بالمعنى وليس بالنتائج. الهدف الحقيقي ثابت، وهو أن الفن رسالة هادفة من خلاله أعبر عن القضايا، أعبر عن المشاكل، أعبر عن هموم الناس عن طريق هذه اللوحة.
هل ترين أنه الطموح لدى الفنان يتغير مع التجربة أم يزداد وضوح؟
مع التجربة يزداد الطموح، مع التجربة، مع الممارسة في الرسم والمشاركة في المعارض يزداد الطموح وضوحا، تتحدد الأهداف التي يريد أن يحققها الفنان. التجارب مهمة صحيح. جدا.
إلى أي مدى يلعب الطموح دورا في اختيارك لمواضيع لوحاتك؟
طيب خلينا متفقين أنه الطموح له دور أساسي في نجاح الفنان، لكن غير أساسي في اختيار الفنان لوحته. يعني بمعنى أن الطموح يوجهني أنا الفنان نحو تقديم أفضل ما عندي. أما اختيار اللوحة تكون حسب مشاعري، حسب أحاسيسي، حسب خيالي، أو حسب الموضوع المطروح من قبل القائمين على المعرض أو المسابقة. يعني باختصار الطموح يعمل كبوصلة توجيهية أكثر من كونه معيار لاختيار اللوحة.
فعلا نعم، الطموح شيء وأيضا اختيار المواضيع شيء آخر. فإذا كان هناك يعني الطموح فالمواضيع ربما تختار بسهولة. إذا ما أبرز التحديات التي واجهتك في رحلتك الفنية؟
قلة المعارض والفعاليات الفنية. يعني في تعز تفتقر إلى فعاليات مستمرة بين الحين والآخر، تقام فعالية، وهذا بسبب أنه لا يوجد دعم مادي من المؤسسات، لا يوجد اهتمام بالفن التشكيلي. يعني ضعف التقدير المجتمعي للفن بعدم إدراك قيمة الفن ودوره الثقافي يؤثر على الفنان. أيضا أحيانا صعوبة التفرغ بسبب متطلبات الحياة، ضغط العمل، يعتبر أحيانا تحديات. رغم هذه التحديات، خليني اختصرها، أنه رغم هذه التحديات يعني والصعوبات، يعني أو أن هذه الصعوبات والتحديات تثقل الموهبة لدى الفنان وتدفعه نحو الإبداع والتميز.
فعلا، ونحن وجدنا أنه يعني في ناس موهوبين واجهوا صعوبات كذا، ولكن عبروا بلوحاتهم، بفنهم، يعني هوايتهم أيضا بشكل لائق وبشكل أفضل. فالصعوبات دائما تولد موهبة وتولد مواهب وتسقل أيضا المواهب. إذن هل هناك لحظة شعرت فيها بأن التحديات أكبر من الاستمرار؟
بطبيعة الفنان دائما يعتمد على الإحساس والشغف، يعني وهذه الأشياء غير ثابتة، يعني لا تكون ثابتة طوال الوقت. فمن الطبيعي أن يمر بفترات فقدان شغف نتيجة الضغط، نتيجة الدراسة، نتيجة وضع البلاد، نتيجة التحديات. أحيانا ينقطع الرسام عن الرسم لأسابيع أو حتى لشهور، لكن إحنا نحاول قدر المستطاع تغيير الروتين، تغيير الأدوات، اختيار خامة جديدة من أجل تجديد الشغف.
جميل. ويعني هذه التحديات يعني التي ربما تواجه الفنان لابد من التجاوز، أنت كيف تجاوزيها؟
من خلال الاستمرار، أحاول قدر المستطاع أني أضغط على نفسي وأشارك بفعاليات بأماكن مختلفة، أغير روتين اللوحات، يعني أني أرسم وأجسد اللوحات ليس بمدرسة معينة، إنما أحاول أجسدها بمدارس مختلفة، وأختار خامات جديدة. تجديد الشغف له أساليب كثير بالنسبة للرسام.
إذن لنتحدث عن أصعب تحدي ربما يواجه الفنان التشكيلي اليوم من وجهة نظرك، لكن نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
الصحة جعل رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأنك الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وقد الترحيب بمستمعينا وأيضا بالفنانة التشكيلية خلود سيف. مرحبا بك من جديد أستاذة خلود سيف الفنانة التشكيلية. كنت قد طرحت عليك سؤال سابقا، ما أصعب تحدي يواجه الفنانة التشكيلية اليوم من وجهة نظرك؟
الاستمرار في بيئة تستقر للاهتمام والتقدير. يعني احنا دائما اكبر صعوبة تواجه الفنانة التشكيلية هو إثبات ذاتها والاستمرار في إبداع في وسط القيود الاجتماعية وقلة الدعم والفرص. يعني انك تستمر في بيئة تفتقر للاهتمام بالفن التشكيلي، تفتقر للاهتمام او ان تقدر الفن التشكيلي، يعتبر صعب جدا.
إذن خلود، هل هناك عمل فني شعرتي بعد انجازه براحة داخلية وكأنك يعني اغلقتي صفحة مهمة؟
كل الأعمال الفنية بالبداية، يعني احنا اول ما نبدأ نشتغل على اللوحة نشوف اللوحة انه لا خرجت عن المسار، هذه اللوحة لا ما بتطلعش بي. لكن الاول والاخير ذكرتها سابقا انه ليس المهم المثالية وانه الرسم يطلع بافضل ما عندك، لا، المهم التجربة والاحساس اللي انت شعرته وانت ترسم. مع الاستمرار بتواجه اخطاء، اللوحة هذه في باخطاء، اللوحة القادمة بتتعدل الاخطاء. فكل لوحة ليه شعور معين، ما اقدرش اني احدد لوحة معينة واقول لك هذه اللوحة كانت متميزة. لكل لوحة قصة وحكاية وشعور خاص.
جميل. يعني الاحظ انه الكثير يعني عندما يبدأ بمشاركة معارض بمسابقات في جميع الفن لابد من اختيار للأعمال مثلا الذي سيظهر بها. أنت خلود سيف، كيف تختارين الأعمال التي تشاركين بها في المعارض؟
أحاول قدر المستطاع أنه الرسمة أو اللوحة تكون على يعني تكون فيها أساسيات الظل والضوء والنور، أساسيات الرسم بشكل عام. أحاول أنه من خلال هذه اللوحة أنه تكون توصل الهدف أو الموضوع الأساسي اللي طرحت يعني الجهة المعنية أو المؤسسة أو القائمين على المعرض. أحاول قدر المستطاع أني في هذه الرسمة تكون الأخطاء، لابد من الأخطاء، لكن أحاول قدر المستطاع أنه يكون الأخطاء نسبيا قليلة جدا. لكن بالأول والأخير أنا من وجهة نظري أنه لا يوجد خطأ في الرسم، لكن يوجد اختلاف في الرؤية. الرسم دائما جميل ويختلف عن كل فنان له مدرسة معينة، كل فنان يهتم برسم معين. فأنا مقدرش أني أقول هذا الرسم مختلف عن هذا الرسم، هي اختلاف في الرؤية فقط.
نعم، واختلف أيضا في الأذواق، يعني نجد أنه يعني لكل شخص ذوق آخر،
ميول معين
وميول أيضا معين. وفرق أيضا يا أستاذ خلود أنه عندما ترسمي للجمهور وعندما ترسمي لنفسك، لكن ما الفرق يعني شعوريا بين لوحة ربما ترسميها لنفسك ولوحة ترسميها وأنت تفكرين بالجمهور؟ هناك فرق، حدثين عن هذا الفرق بفضلك.
طبعا الرسام دائما حر طليق الفكر، فأنا دائما في كل المعارض لا أحب أني أقيد بفكرة معينة. دائما أحاول أنه أشارك في المعارض اللي تكون مفتوحة، أي نعم أشارك في بعض المعارض اللي تحدد الأفكار أو كذا، لكن شعوريا عندما أرسم شيء أنا اخترته بنفسي يكون مختلف عن أني تقيدت بفكرة معينة، لأني كما ذكرت في البداية أنه الرسام حر طريق الفكر.
نعم،
فدائما يضع أسلوبه. كنت بالبداية أخاف من الجمهور، كنت في البداية أني أخاف من الجمهور وأخاف من تقييم الجمهور للعمل الفني، لكن تجاوزت هذا الشيء. أنا واثقة في عملي، يكفي أني أنا يعني أنا الوحيدة اللي عارفة كم المدة، كم الوقت، كم التعب، كم الجهد. فتقييمي أنا يعني أني أقيم عملي الفني يعني بممتاز.
نعم،
يعني ممكن أكون بالغت نوعا ما، لكن رغم يعني هذا الشيء نتيجة للجهد والوقت والتعب اللي أني اشتغلت فيه بهذا النوع.
نعم، لكن كما قلتي أستاذ خلود إنه الرسام حر وطليق الفكر، يعني هل الرسام مثلا أو الفنان التشكيلي يرسم لنفسه دائما حتى وإن كانت رسمة موجهة للجمهور، أم إنه بغض النظر عن هذه الرسمة لكنه أنا أوازن يعني مثلا بين الرسمة التي أرسمها لنفسي وأقول هذه الرسمة لنفسي وهذه الرسمة للجمهور وأفكر بأذواق الجمهور، هل هناك اختلاف؟
اختلاف في حالة كان الرسام يقبل طلبات رسم، يعني أنت تحاول أنك ترضي المقتني للوحة، لكن أنا ما حاولش، يعني مثلا أنا ما حاولش أني أرضي المقتني، أني أرسم الأشياء اللي أنا أحبها.
والمشاركة في المسابقات وكذا، يعني إذا مثلا طلب منك أنت لنضرب مثال انه انت اتخذتي هذه يعني كمهنه وكطلب للقمه العيش مثلا لطلب الرزق مثلا، وهناك يعني شخص طلب منك الرسمه يعني بذوقه، الا تلبين هذا الطلب؟
في حاله انه كان ذوقه قريب الى ذوق، يعني مستحيل اني ارسم حاجه مش متقبله نهائيا.
مش متقبله انت يعني؟
ايوه، لأني ما بقدرش أعطي أفضل ما عندي، ضروري إني أرسم شيء أنا مقتنع فيه بأصلاً.
فعلاً فعلاً.
فأنا دائماً أنا أرفض طلبات الرسم اللي فيها الوجوه البورتريه الحاجات هذه نهائياً، ما زي ما ذكرت إنه الفنان حر طليق الفكر.
جميل جميل جداً. هل تشعرين إنه التجربة الجماعية في المعارض أضافت لك فنياً على مستوى الرؤية والأسلوب؟
طبعا، لانه انت لما تشارك مع مجموعه من الفنانين تستفيد من خبرتهم الفنيه، تستفيد من نقدهم احيانا، فالرسم والمشاركه بمعارض من مختلف الدول العربيه او حتى المعارض المحليه تستفيد اكيد من خبره الفنانين.
فعلا. اذا انت خلود سيف، عندما تمسكين الريشه هل تبدا اللوحه بفكره ذهنيه أم يعني إحساس داخلي موجود؟
في البداية نحاول قدر المستطاع أني نخطط اللوحة يعني أني أجسد الفكرة، لكن بأول ما تبدأ تطبع الألوان تبدأ لا شعوريا الإحساس والتناغم بينك وما بينك وبين اللوحة.
إذن أستاذ خلود، إلى أي حد تحبين ترك مساحة للتأويل في أعمالك دون فرض معنى آخر؟ لكن قبل أن نخوض في هذا السؤال نذهب إلى فاصل من الإعلان ثم نعود.
نون القوة،
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء 11 صباحا، ويعاد الأربعاء والخميس 2 ظهرا.
رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عودة إليكم مستمعينا الكرام، وأجدد الترحيب بمستمعي برنامج ريشة ناعمة على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، ومعي هنا في الفنانة التشكيلية خلود سيف. كنا قد طرحنا عليها سؤالا سابقا، إلى أي حد تحبين ترك مساحة للتأويل في أعمالك دون فرض معنى محدد؟
بالحقيقة الفن السريالي يخلق تساؤلات كثير لدى المشاهد بغض النظر عن كان جيد أو لما إيش المميز بالفن السريالي أو المدرسة السريالية إن تجمع ما بين الواقع وما بين الخيال، فتخلق أكثر من حوار يدور في رأس المتلقي أو الحاضر للمعرض، فتلاقي الحاضرين يعني لما يشوف اللوحة ممرش مرور الكرام، لا يفكر ويخلق تساؤلات كثيرة، إيش كان شعور الفنان هنا، ليش رسم كذا، ليش عمل اللون هذا. فالفن السريالي دائما مبدع يعني متميز، والفنان اللي يمتلك هذه القدرة على خلق توازن ما بين الواقع الواقع والخيال يصنف من المبدعين.
إذن خلود، هل تشعرين أنه يعني كل مرحلة فنية في حياتك كان لها طموح مختلف؟
بالطبع، يعني من خلال التجارب الفنية تتوسع آفاقك، تتوسع طموحك، من خلال المعارض، من خلال المشاركات. بالطبع أكيد أي فنان أو حتى مش فنان، أي إنسان عادي تتغير طموحاته مع تغير الزمان، مع تغير الأوضاع.
فعلا، ربما يكون هناك يعني درس علمك من التحديات يعني اللي التي لم تتعلميها من النجاح. ما هو هذا الدرس الذي تعلمتيه من يعني من التحديات؟
الإيمان بالموهبة والصبر. الصبر والصبر والتمسك بالأمل وعدم الاستسلام، لأن طريق الفن طويل، يحتاج إلى صبر، إلى إصرار. سلم النجاح لابد أن يكون عن طريق مثابرة وتجارب متكررة.
فعلا، وربما يعني نحن من أعمالنا، من إنجازنا، نتعلم دروس وعبر. ربما النجاح لن يعلم مثل ربما لا أستطيع يعني لا أقول هنا أيوة لا أقول هنا الفشل، ولكن ربما هنا أنا أفشل من أجل أن أنجح بشكل أكبر، من أجل أن أوضح بشكل أفضل. فهذه الدروس ربما نحن جميعا نتعلمها من التحديات، وأنت وضحت هذه الفكرة بكلامك. إذن خلود، كيف توازنين بين الاستمرار في العطاء الفني والضغوط اليومية؟
أحاول قدر المستطاع، أحاول قدر المستطاع أني مثل ما ذكرت سابقا أجدد الأفكار، أستخدم خامات مختلفة، أستخدم بفعاليات مختلفة. هذه الأشياء تجدد الشغف لدى الفنان.
إذن يبدو أن الوقت بدأ يداهمنا. إذن خلود، لنختم معك هذا اللقاء، ولكن برسالة تودين قولها إلى الجمهور وإلى الفنانين التشكيليين، ما هي رسالتك للفن؟
الإيمان بالموهبة، الصبر، التعليم المستمر، لا يتوقف الفنان عن محل معينة. يطلع على مدارس فنية مختلفة، الاستفادة من التكنولوجيا، السوشيال ميديا، الاستفادة من النقد البناء، التعامل بوعي مع الفرص والعروض التسويقية للأعمال الفنية، طبعا التمسك بالأمل، عدم الاستسلام. كل الفنانين يمروا بتحديات، التحديات تعتبر جزء من رحلة الفنان. النجاح غالبا يأتي بعد مراحل من التعب والتجارب.
فعلا، إذن أوجه الشكر القدير والجزيل لك أستاذة خلود سيف، الفنانة التشكيلية، ونتمنى أيضا أن يكون لنا لقاء آخر في برنامج ريشة ناعمة على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. وهكذا مستمعينا الكرام، نختتم حلقتنا في ريشة ناعمة بعد أن اقتربنا من قلب عالم الفنان، واكتشفنا كيف تتحول الرؤية إلى ألوان والأفكار إلى لوحات تنبض بالحياة. اليوم لم نسمع مجرد كلمات عن تجارب فنية، بل سمعنا همسات الإبداع وصدى الأحلام التي تصنعها ريشة الفنان بحب وصبر. رحلة الفنانة ليست مجرد مسار رسم وألوان، بل هي رحلة داخل النفس، حيث يلتقي الطموح بالتحدي وتصبح الصعوبات جسورا نعبرها نحو إنجازات نعيشها كل يوم وفي كل لوحة. وفي كل لون هناك قصة صبر، هناك رسالة أمل، هناك جزء من روح الفنانة ينسج مع الآخرين جسورا تواصل وفهم وجمال. وفي هذه اللحظة ونحن نغلق صفحات حلقتنا، يبقى الإلهام حاضرا معنا يذكرنا بأن الفن ليس فقط ما نراه بالعين، بل ما نشعر به بالقلب. أنتم أيها المستمعون جزءا من هذه الرحلة أيضا، فكل نظرة، كل شعور، كل فكرة يمكن أن تتحول إلى إبداع في حياتكم الخاصة. دعونا نغادر هذه الحلقة ونحن نحمل معنا درسا بسيطا لكنه عميق، إن الإصرار على الحلم والتعبير عن الذات ومشاركة الجمال مع العالم هي أسمى أشكال الفن. ولتظل ريشة كل فنان ناعمة ترسم في قلوبنا ألوان الأمل، وتذكرنا دائما بأن الإبداع هو حياة، وأن الحياة أجمل عندما نلونها بشغف وصدق. كنت معكم من الإعداد والتقديم ربيع القدسي، ومن الإخراج رندا الحمادي. دمتم في رعاية الله.